أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. هذا الحديث موضوعه في بيان جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا. فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بغير قطع، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا بغير شق. تقدم الكلام عما يتعلق بالأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة وسئل، فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. خطب بعرفات فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع. ومن أجل ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يعد سكوته عن القطع في خطبة عرفات نسخا للحديث الأول، أو يكون من باب حمل المطلق على المقيد ويعتبر من إحالة المكلفين على ما ورد في النص الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في حجة الوداع خطب الناس في المسجد، فبين لهم أحكام المناسك ووعظهم وذكرهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وأحرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة. كان قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما قال مما يتعلق بعدم وجود النعلين: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا كان في المدينة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة خطب الناس بعرفات كما في هذا الحديث: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين أسفل من الكعبين. فهل هذا ناسخ للذي قبله، أو هو من باب حمل المطلق كما هنا على المقيد الذي ذكره في المدينة من قطع الخفين أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فأحال على كفارة اليمين، أحال على كفارة اليمين، كما أنه قد ورد تقييد الرقبة بالإيمان في قتل الخطأ، ولم يقيد في آية الظهار التي في المجادلة، ولا في حديث من وقع على امرأته في نهار رمضان. وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد، فهل يكون هذا من هذا القبيل؟ يعني ما معنى نحن من عدم ذكر القطع للخفين أسفل من الكعبين، وحمل المطلق على المقيد يكون في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن أقواما قالوا بحمل المطلق على المقيد فيما يخص أهل البدع، وهذا كما هو معلوم مما رده أهل العلم، وقالوا بل يحمل المطلق على المقيد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكروا أيضا ما يتعلق باللازم، بلازم القول، فقالوا لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول، قالوا إلا إذا التزمه صاحبه. وأعملوا هذه القاعدة في كثير من نصوص أهل البدع لكي يبرئوهم مما تلبسوا به من البدع، وقالوا لازم القول ليس بقول. نعم هذا حق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، ذكر رحمه الله تعالى أن الرجل إذا كان معروفا بالبدعة فلا يقال في كلامه يحمل المطلق على المقيد، ولا يقال في كلامه إننا لا نأخذ بلازم قوله. قال إذا كان معروفا بالبدعة، يعني كان جهميا جلدا وأتى بنص يدل لازمه على أنه يؤول صفة من الصفات، فلا يقال حينئذ وهو معروف بالبدعة وهي من مشربه، لا يقال لازم القول ليس بقول، بل هذا في حق من عرفت استقامته، فيقال حينئذ لازم القول ليس بقول حتى يقر به صاحبه. وأما إذا كان من أهل البدعة فيقال لازم القول ليس بقول، فتضطرب الأمور جدا وتروج البدع بين المسلمين. هل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق ما كان في عرفات، في الحديث الذي معنا: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين أسفل من الكعبين، كما في الحديث الذي قبل. فالذي قبله هذا مقيد وليقطعهما أسفل من الكعبين، والذي معنا مطلق، هل يحمل أو يقال هذا من قبيل النسخ فحضر أولا ثم أباح ثانيا؟ المسألة فيها أخذ ورد بين أهل العلم. هل يسمى الخف بعد قطعه خفا أو لا يسمى خفا، وإنما هو مما انتقلت اسميته فيقال نعل أو خف مقطوع؟ كذلك فإن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإذا قلنا ببقاء التسمية فإن ذلك باعتبار ما كان، يعني بعد قطع الخف أسفل من الكعبين هل يقال له خف أو هو خف مقطوع أو صار من جنس النعلين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وإطلاق الخف ينبغي أن يكون بعد ذلك مقيدا بالقطع، فهو خف مقطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه لمن لم يجد النعلين أسفل من الكعبين. حمل المطلق على المقيد هنا أولى، ولا يعاب من قال إنه ناسخ لما كان قبله، فهي هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء مما يتعلق بالأحكام، يعني ليست مسألة من مسائل العقيدة، فإذا تحرى المرء فيها الصواب ووصل فيها إلى أمر يقبله الشرع كان يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفات ولم يذكر القطع كان ناسخا لقوله في المدينة قبل أن يشرع في الحج صلى الله عليه وسلم. من قال هذا فلا تثريب عليه، يعني لا يقال له حينئذ إنه يتلعب بدين الله تبارك وتعالى أو ما أشبه. ومن قال بل نحمل المطلق الذي ذكره في عرفات على المقيد الذي ذكره في المدينة فهذا أولى وأحوط. ولكن من اقتنع بواحد من الوجهين على حسب الدليل وعمل به وأفتى به فإنه لا يعيب على من اقتنع بضده على حسب الدليل، يعني من قال نحمل المطلق على المقيد لا يلام، ومن قال بل نأخذ بالنسخ فهو أيضا لا يلام. وينبغي على المسلمين أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل لهم في مثل هذا سعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. السراويل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن لم يجد الإزار بدون قطع ولا شق، وهذه رخصة رخصها الله تبارك وتعالى للناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول بوجوب الشق، يعني يقول ولما لا يشق السروال حتى يجعله إزاراً، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فمن أوجب الشق فقد أتى بشيء زائد عما ورد، ويعد مخطئا لإيجابه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أي للمحرم، فرخص فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل لا بل نشق السروال حتى يصير إزارا، من قال بالشق فقد أوجب ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا الحديث موضوعه في التلبية في الحج، ولبيك معنى التلبية الإجابة، أي ألبي أمرك بالفعل، أجيبك إجابة من بعد إجابة، سمعا وطاعة لجلالك وامتثالا لأمرك. وفسره قوم بالإقامة على الطاعة أخذا من قولهم ألب بالمكان، أي لزمه وأقام فيه. فالمعنى على هذا التفسير أنا ملازم لطاعتك، مقيم عليها، لا أحيد عنها ولا أتركها. لعل المعنى الأول أوضح، أي ألبي أمرك بالفعل لكونه أسرع مبادرة إلى الذهن، وهو إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أكمل بناء البيت فأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، فقال يا رب كيف أؤذن ولا يسمعني أحد؟ فقال له ربه عليك الأذان وعلي البلاغ، فوقف على حجر المقام وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فيقال إنهم أجابوه من أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولكن المهم أن المعنى أن لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، والتثنية للتكرار غير المتناهي، أي أجيب دعوتك كلما دعوتني. لبيك لا شريك لك، هذا تقرير للتوحيد وتبرؤ وتنصل مما زاده المشركون الجاهليون بقولهم: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كثير من أهل العلم من كسر همزة إن فتكون الجملة ابتدائية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومنهم من فتحها: أن الحمد والنعمة، فتكون الجملة تعليلية، فكأنه قال: لأن الحمد بجميع أنواعه وأسبابه وموجباته سواء كان من الكمالات أو النعم فهو مستحق لك دون غيرك. إن الحمد والنعمة، النعمة اسم جنس كما أن الحمد اسم جنس أيضا، لك وحدك، والملك لك ملك جميع الأكوان، والملك المطلق والملك المقيد، كل ذلك لك وحدك لا شريك لك. فانتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع أجناس الكمالات لله تبارك وتعالى دون غيره، فله الحمد المطلق، وكل هذه هو مختص بها دون غيره. ولهذا قال: لا شريك لك، لبيك لبيك وسعديك، كان يأتي بها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سعديك، إني أسعدك في أمرك ونهيك وتصديق خبرك إسعادا بعد إسعاد، ومتابعة بعد متابعة، وطاعة بعد طاعة، لبيك وسعديك، والخير بيديك، أي الخير كله في يديك، كقوله: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقوله: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. قوله: والرغباء إليك والعمل، أي الرغبة في الثواب وفيما عندك من الخزائن في الدنيا والآخرة كلها إليك، والعمل متوجه أنا به إليك ومقصود به أنت، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أمر الله عز وجل عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معلم الخير وهادي البشرية إلى الصراط المستقيم. أمر الله عباده على لسان رسوله أن يأتي الحاج بتلبية الإحرام بقوله: لبيك اللهم لبيك، وهي متضمنة للتوحيد، تقرر العبودية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للدخول في الإحرام. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب الطاعة لله رب العالمين في كل ما أمر به ونهى عنه، وهذا هو ما يقرره الحاج على نفسه بقوله: لبيك اللهم لبيك، ابتداء بالتوحيد وانتهاء بكل طاعة. واختلف أهل العلم في حكم التلبية، فذهب قوم إلى أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، نسب الصنعاني ذلك إلى الشافعي وأحمد، والمعروف عند الحنابلة أنهم يجعلون التلبية من واجبات الحج، إذا تركها فعليه دم. التلبية واجبة يجب بتركها دم، كما حكى الماوردي عن ابن أبي هريرة، وقال إنه وجد أيضا للشافعي نصا يدل عليه، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. فالتلبية واجبة، إذا لم يلب الحاج فعليه دم، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق. وحكى ابن المنذر عن الحنفية: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. وقال بعض أهل العلم: هي ركن في الإحرام لا ينعقد بدونه. وحكاه ابن عبد البر عن المنذري وأبي حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة. وقول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، قال: التلبية فرض الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الصوت بالتلبية، فإذا هذا الأمر يخرج منه الإنسان إذا ما أتى به على حسب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون البحث بعد ذلك في من ترك إما تعمدا وإما نسيانا، فهل هي واجبة أو هي ركن في الإحرام لا ينعقد الإحرام إلا به، أو يقوم مقامها كل ذكر ذكر المحرم الله تبارك وتعالى به، أو أنه يقصد الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة. يخرج الإنسان من هذا كله بأن يكون متبعا في حجه حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما ينبغي أن يكون عليه الحاج، قال فيما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. موضوع الحديث في تحريم السفر من غير محرم وفي جوازه مع المحرم أو الزوج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ولفظ امرأة نكرة يعم كل امرأة، وجملة تؤمن بالله واليوم الآخر جملة مخصصة يعني تكون متصفة بالإيمان بالله واليوم الآخر، وقيل المراد بها المسلمة. أن تسافر أي لا يحل لها السفر هذه المسافة إلا ومعها من هو حرمة عليها، إلا ومعها حرمة، المراد بالحرمة هنا المحرم، فيدخل فيه الزوج دخول أغلبية، والمحرم الذي يحل لها السفر معه هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، فيحل للرجل أن يسافر بأمه وأخته وبنته وبنت أخته وبنت أخيه وبعمته وخالته، وهؤلاء هن المحارم السبع التي يحرمن بالنسب. وأما التحريم بالسبب فهو إما نكاح أو رضاع، فبالنكاح تحرم أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها على التأبيد، وتحرم زوجة الأب ومن له عليه ولادة من الأجداد، وكذلك زوجة الابن، فهؤلاء يحرمن بالنكاح، فيجوز للمرأة أن تسافر مع واحد من هؤلاء. ومنع الإمام مالك السفر مع ابن الزوج، قال لوجود الفساد في هذه الأزمنة، هذا على عهد مالك رحمه الله، يقول لوجود الفساد في هذه الأزمنة فمنع السفر مع ابن الزوج. وهذا الحكم في الحقيقة سار في المسلمين إلى يوم القيامة، وينبغي أن ينظر في الرجل الذي يسافر بالمرأة، فإن كان متهتكا لا يراعي حرمة فينبغي ألا تسافر معه حتى ولو كان أخا من الرضاع، لأنه متهتك لا يؤمن عليها. أما المسلم الظاهر العدالة والمستور الحال فيجوز ذلك، ولا يجوز ظن السوء بالمسلمين، يعني لا يقال لقد كثر الفساد فلا يسافر حتى بأخته من الرضاع إلى غير ذلك، فيكون قد حضر ما أباحه الله تبارك وتعالى. فإذا كان دينا صينا معروفا بالعدالة لا يتهتك، يراعي الحرمات ويحافظ عليها، فلا حرج حينئذ، فقد أباح الله تبارك وتعالى ذلك وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الرضعات على حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ بذلك العلماء استنباطا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة المسافة المشار إليها، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج، حماية للأعراض أن تستباح وللأخلاق أن تفسد، تكون المجتمع مجتمعا نظيفا سليما من الفساد ومن الوقوع في الحرام. كثير من الناس يتركون النساء يسافرن لا مسيرة يوم وليلة، وإنما مسيرة الأيام والليالي ذوات العدد، بحجة أنها لو كانت في غابة من الرجال لحافظت على نفسها، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وهذا كله مما حرمه الله تبارك وتعالى. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم المسافة التي حددها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وردت الأحاديث بمقادير مختلفة، ففي بعضها 3 أيام، وفي بعضها 2 أيام، وفي بعضها 1 وليلة، وفي بعضها 1، وفي بعضها ليلة. وهذه الأحاديث التي وردت فيها تلك الأزمنة منها ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم معه، ومنها ما هو في صحيح مسلم، وهي رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقل، وعند أبي داود رواية فيها التحديد ببريد، ولكنها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح ثقة إلا أن في حفظه شيئا. وعلى هذا فإن أقل ما صح به الحديث صحة يطمئن القلب إليها هو اليوم المستقل والليلة المستقلة، فلا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم باستقلال أو ليلة باستقلال إلا ومعها محرم أو زوج. قدر ذلك على حسب السير القديم 40 كيلومترا. وفي باب القصر والجمع لو نظرت إلى ما يتعلق بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو مطلق ما يقال له في العرف سفرا، فلا يشترط أن يكون محددا بالمسافة المكانية، ولكن في مطلق ما يقال له سفر. فلا يجوز لامرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع زوج أو ذي محرم. وقد مر من هو المحرم، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من النساء الأمينات، وقالوا بل مع الرجال المأمونين. رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذلك الرجل إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل هل معها رفقة مأمونة أو لا. وفي عدم الاستفصال دليل على أن هذه الآراء التي تقول إن المرأة إذا وجدت الرفقة المأمونة من الرجال أو من النساء فلها أن تحج وحدها أو أن تعتمر وحدها أو أن تسافر وحدها، في عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذه الآراء مخالفة للنص، وعلى المسلم أن يماشي النص وألا يخالف النص إلى آراء الناس مهما بلغوا من العلم. والنص صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل امرأتي خرجت حاج وكانت الرفقة مأمونة بلا خلاف، لأنهم في الجملة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعدالتهم معروفة وبعدهم عن المآثم مشهود بها. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فتخلف للخروج إلى الجهاد في سبيل الله، قال انطلق فحج مع امرأتك صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. فإذا لا تترك المرأة بحجة أن الرفقة مأمونة من النساء الصالحات أو من الرجال المأمونين إلى غير ذلك، وتكون غير مستطيعة إذا لم تجد معها في حجها أو في عمرتها محرما أو زوجا يخرج بها، فتكون داخلة في عدم الاستطاعة ولا شيء عليه مهما بلغ المال عندها. ربما استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت فتطوف به لا تخاف إلا الله. قد يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث فيقول إن المرأة تخرج، وقد ذكر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، من الحيرة حتى تأتي هذا البيت فتطوف به لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. الحديث عند البخاري في الصحيح، فما الجواب؟ الجواب هذا إخبار عن أمر يقع، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إباحة سفر المرأة وحدها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اضطراب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، فهل في هذا إباحة؟ إنما هو إخبار عن أمر سيقع، وهو من علامات ودلائل النبوة، لا أنه أباح ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فيأخذ من هذا الحديث أن وجود الزوج أو المحرم تحريما مؤبدا شرط في وجوب الحج على المرأة، وأنها إذا لم تجد محرما وكانت واجدة للنفقة فإنه لا يجوز لها أن تحج، بل يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها فريضة الحج في هذه الحال. هذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس، سواء كانت المرأة فتية أو عجوزة، لعموم الحديث الوارد بالنهي، ولأنه كما قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة، فلا يقال إنها كبيرة قد بلغت من الكبر كذا وكذا كما يشترط الآن، في عدم اشتراط المحرم عند السفر إلى الحج أنها إذا كانت قد بلغت سن كذا فلا حرج عليه في أن تخرج مع الرفقة المأمونة أو غير المأمونة ما دام قد تجاوزت السن المطلوبة. وهذا أمر عجيب، لأن المرأة قد تشتهى وهي كبيرة في السن كما تشتهى وهي صغيرة، ولكل ساقطة لاقطة كما يقول. فإذا مثل هذه الأمور ينبغي الالتزام فيها بالشرع الذي بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، يؤخذ التحريم، تحريم سفر المرأة بدون محرم ولو كانت مع رفقة مأمونة، لأن هذه الجملة لا تتناول الكراهة وإنما تتناول التحريم. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، يقول أحد إن هذا على سبيل الكراهة وهو يقول لا يحل، أو يكون على سبيل التحريم؟ فإذا لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولو كانت مع رفقة مأمون، لأن الله تبارك وتعالى شرع هذه الأحكام وأمثالها ليترتب على ذلك نزاهة ونظافة وطهارة وعفاف المجتمع المسلم، حماية للمسلمين من أسباب الوقوع فيما حرم الله عز وجل. بعض الناس يتحايل فيقوم بما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة، عقد لا يقصد منه العقدة الزوجية، يفعله بعض الناس إذا كانت المرأة ليس معها محرم، تستدعي رجلا وتعطيه أجرة ويعقد عليها هذا العقد ثم يحج بها، فإذا انتهى الحج طلقها. فيحاولون الوصول إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما حرمه الرسول، فيأتي بهذا العقد على هذا النحو، لا يقصد نكاحا، ولكن ما دام لا يقصد نكاحا فهو زوج من ورق، زوج على ورق، ولكن يقولون هو يحج بها فإذا انتهى الحج طلقها. هذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه إباحة السفر بالمرأة ولا التوارث بينهما إن قدر موته أو موتها وهي أجنبية عنه، لأنه إذا كان العقد باطلا فلم ينعقد شيء وهي أجنبية عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي ما يجب بسبب ترك واجب في الحج أو فعل محظور في الإحرام. والفدية بمعنى البدل عما نقص من المناسك، سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتا؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاتا أو يصوم 3 أيام. الحديث في بيان مشروعية الفدية لمن اضطر إلى فعل شيء من محظورات الإحرام، فموضوعه فدية حلق المحرم رأسه. وقوله عن عبد الله بن معقل هو كوفي ثقة توفي 83، قال: جلست إلى كعب بن عجرة المدني الأنصاري، هو أبو محمد صحابي مشهور مات بعد 50 وله 79، روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، إخراج البدل عما نقص من المناسك، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حملني أهلي ونقلوني، وكان ذلك في غزوة الحديبية. قال: والقمل يتناثر على وجهي، قمل حشرة معروفة تنتشر في البدن، والقمل يتناثر على وجهي، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، قد وجدوا العنت رضي الله عنهم وبذلوا أنفسهم وأعمارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. قال: والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أرى يعني أظن، والوجع المرض والألم، وبلغ انتهى، أي ما كنت أظن الوجع انتهى بك إلى ما أرى، أي إلى ما أشاهد من الضر الذي أصابه. والجهد بفتح الجيم المشقة، أتجد أي أتحصل شاة وهي واحدة من الغنم، من ذكر أو أنثى، من ضأن أو معز. والمساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد من النفقة ما يكفي عائلته وما يكفيه. ونصف الصاع، الصاع النبوي وزنه 400 و2000 من الجرامات من البر الجيد، وقد يكون أقل من ذلك على حسب التحديد. والفرق بفتح الفاء والراء مكيال يسع 3 آصع نبوية، يبلغ 16 رطلا، يهدي شاة يذبحها هديا يتصدق به. أخبر عبد الله بن معقل وهو أحد التابعين أنه جلس إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه يسأله عن آية الفدية، عن معناها وسبب نزولها، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين له كعب رضي الله عنه سبب النزول، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فرق لحاله وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ الذي أراه. فأنزل الله آية الفدية بالتخيير بين الصيام والصدقة والنسك، وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، والصدقة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين يعطي نصف صاع، وأن النسك يكون شاة يذبحها ويتصدق بها. في هذا الحديث جلوس للمذاكرة وطلب العلم، وفيه سؤال أهل العلم ممن لا يعلم، فيه فقه كعب ابن عجرة رضي الله عنه مع بيان شيء من فضائله، وأنه من خيرة الصحابة رضي الله عنه، وفيه الاعتناء بسبب النزول وما يترتب عليه من الأحكام، وتحريم حلق الشعر للمحرم، وجواز حلق الرأس لأذى به مع وجوب الفدية، وأن الإمام يستحب له تفقد أتباعه وأصحابه وإرشادهم إلى ما يحتاجون، وأن المفتي ينبغي له أن يسأل المستفتي عما يستطيعه من واجبات الكفارة، وكفارة الحلق ذبح شاة، فإن لم تكن فصيام 3 أيام، فإن لم يستطع فإطعام 6 مساكين لكل واحد منهم نصف صاع. الشاة تكون هديا تذبح وتوزع على المساكين. في الحديث تفسير للآية، والنبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن بحكمه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل للقاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. والآية نزلت كما قال كعب لسبب خاص، ولكن العبرة بعمومها لا بخصوص السبب، لقول كعب: نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. في الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه في مقام التعليم، فقال: والقمل يتناثر على وجهي، فصرح بهذا وهو مما يستحيى منه، ولكن من أجل التعليم. في الحديث بيان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه، ولذلك لم يعلم حال كعب قبل مجيئه إليه، مع أنه كان معه، كان مسافرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعلم حاله حتى حمل إليه، حمله قومه حتى كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الفدية تكون على الترتيب أو على التخيير؟ المختار أن ظاهر الآية والروايات كل ذلك يفيد التخيير، وأو هنا للتخيير. ومن أصرح الروايات ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاه. فهذا صريح في التخيير، فهل الفدية تكون عليه أو لا؟ الظاهر من الآية ومن الروايات هو التخيير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة، يعني احترامها وتعظيمها وذلك مستمد من البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس ليأمه من أراد الحج والعمرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة مكة إما على التعاقب بين الحروف مكة وبكة، وإما أنه على سبيل الاستقلال في التسمية فهي بكة، قالوا لأنها تبك أي تقطع أعناق الغزاة ومن طلب السوء فيها، فقيل لها بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما زال البيت معظما مكرما منذ بني حتى ينقض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يذهب الإيمان. فما دام الدين قائما فقد جعل الله تبارك وتعالى الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. وارث العرب في جاهليتهم تعظيم البيت من دين إبراهيم وإسماعيل، وجاءوا إلى البيت من جميع الأقطار في الجزيرة ومما وراءها. ولما جاء الإسلام العظيم زاد مكة والبيت الحرام تعظيما، وجعله الله تبارك وتعالى بلدا آمنا يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم، بل صيوده وأشجاره آمنة، لا ينفر صيده ولا يقطع شجره، وليس هذا إلا لهذا البلد الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. والحديث في بيان حرمة مكة. وأبو شريح وخويلد بن صخر بن عبد العزة بن معاوية الخزاعي العدوي الكعبي أسلم يوم الفتح، وكان يحمل لواء لبني كعب يومئذ. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن مسعود، وروى عن بعض التابعين، وتوفي سنة 98 روى له الجماعة. وعمرو بن سعيد بن العاص والمعروف بالأشدق ليس من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، كان متشدقا فاسقا متكبرا جبارا، له مع خلفاء بني أمية حوادث انتهت بقتله سنة 69 على يد عبد الملك بن مروان. موضوع الحديث في بيان حرمة مكة. يبعث البعوث يرسل الجيوش المجهزة للقتال من المدينة إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال: أذن لي أيها الأمير، أي رخص لي، والأمير الوالي لأمر الناس، أن أحدثك قولا أي حديثا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، في صباح اليوم الثاني من فتح مكة، حمد الله وأثنى عليه وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل خيراته، حمد الله وأثنى عليه وكرر صفات الحمد، وكان ذلك الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة يعني جميع الحرم حرمها، جعلها ذات حرمة وتعظيم، إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، يعني لم يكن تحريمها من قبل الناس حتى يمكن انتهاكه أو تغييره، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يريق في مكة دما أو يقتل فيها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعضض بها شجرة، أي لا يقطع شجرها. وإن ترخص أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل ما وقع من القتال في الفتح رخصة فيقاتل في مكة، فقولوا، أي ردوا عليه احتجاجه بقولكم إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، يرخص له في القتال ولم يرخص لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، أي وقتا من النهار، وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ثم عادت ورجعت كحرمتها كتعظيمها بتحريم القتال فيها وقطع الشجر، ثم عادت الحرمة إليها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، فليوصل قولي هذا الحاضر الذي سمعه للذي لم يحضر ولم يسمع قولي. ولذلك رد عليه فقال: أنا أعلم بذلك منك، أنا أوسع علما منك لحكم بعث البعوث إلى مكة للقتال. هو يريد أن ينهى عن بعث البعوث للقتال في مكة، فقال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد، أي لا يجير ولا يعصم، عاصيا خارجا عن الطاعة، ولا فارا بدم، أي هاربا بدم، أي قاتلا هرب إلى الحرم، ولا فارا بخربة، أي بتهمة أو خيان. كان معاوية رضي الله عنه قد أخذ البيعة ليزيد، وبايعه الناس على ذلك، وتخلف عن البيعة ليزيد نفر منهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. لما تولى يزيد بعد أبيه اعتصم عبد الله بن الزبير بالحرم في مكة. أمر يزيد عامله على المدينة عمرو ابن سعيد بن العاص الأجدق أن يجهز الجيوش من المدينة النبوية لمحاربة عبد الله بن الزبير في مكة ليقاتلوه أو ليبايع. لما أراد عمرو بن سعيد أن يبعث جيشا إلى مكة جاءه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه لينصحه حتى ينثني عن ذلك. ولكون المنصوح كبيرا في نفسه ولحرص أبي شريح أن يقبل ما يبلغه إياه تلطف معه في الخطاب حكمة منه ورشدا، وليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة. استأذنه أن يحدثه بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في اليوم الثاني من الفتح، مؤكدا له صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه، وهو واثق من صدقه، سمعته أذناه ووعاه قلبه بدون غفلة أو خطأ في الفهم أو نسيان في الحفظ، بل أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به فلم يسمعه من وراء حجاب، ورؤية المتكلم حين كلامه أبلغ من إدراك كلامه ووعيه من غير رؤية. أذن له عمرو بن سعيد في الكلام، عمرو بن سعيد بن العاص. قال أبو شريح: إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه كعادته في خطبه، ثم بيّن حرمة مكة وأن حرمتها بشرع الله تبارك وتعالى لا بتحريم الناس، وأن من حرمتها تحريم القتال فيها وقطع الأشجار، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو أن يقطع بها شجرا. واحتج بما احتج به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه إن احتج أحد على جواز القتال في مكة بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من القتال يوم الفتح، فقولوا له: لست كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي له الحكم أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، ومع هذا فلم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الإذن العام المطلق، وإنما أذن له في ساعة من النهار دعت إليها الضرورة لتخليص مكة من الشرك وأهله حتى تكون دار إسلام. ثم عادت الحرمة بعد تلك الساعة إلى ما كانت عليه من قبل، وصارت حراما بحرمة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. ولعظم هذه الحرمة وأهميتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر أن يبلغ ذلك لمن لم يحضر. كان أبو شريح ممن حضر، فلزمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عمرو بن سعيد الأجدق بذلك، ولكن عمرو منعه كبره أن ينقاد للحق، فرد على أبي شريح بدعوى كاذبة وقال: أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يجير عاصيا، وهو يقصد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. فهو يقول: إنه عاص ويقاتل ولو في الحرم. وقد وقع القتال في الحرم، بل قتل ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيه، وضربت الكعبة بالمجانيق كما فعل الحجاج بعد ذلك، فنصب المجانيق على رؤوس الجبال وكانت تلقي بالحجارة، وأصيبت الكعبة ببعض ذلك، والله المستعان. لما تولى عبد الملك ولى الأشدق دمشق حين خرج في غزوة، فتحصن بها وأخذ أموال بيت المال وغدر بعبد الملك. فلما علم بذلك عبد الملك كر راجعا محاصرا دمشق، وخادع عمرا حتى تمكن منه فقتله وهزم جيشه، فسلط عليه كما سلط هو قبل على أهل الحرم. في الحديث فضيلة لأبي شريح لملازمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نفذ الوصية وبلغ الحق، وواجه عمرو بن سعيد دون خشية منه، ولكن بتلطف وحسن أدب، فسلك مسلك العلماء الحكماء. في الحديث حسن الأدب في مخاطبة الكبار وبخاصة ولاة الأمور ليكون أبلغ في الوعظ، فتلطف معه جدا واستأذنه وأكد أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يتكلم به لغير ذلك مما مر. فيه النصيحة لولاة الأمور وعدم الغش لهم وعدم الإغلاظ عليهم، بل يترفق بهم عند النصح، ويكون ذلك بين الناصح والمنصوح، لا أن يكون على الملأ ولا أن يكون بغلظة، فإنه أدعى للقبول. فيه إقرار الصحابة بإمارة الأمراء وإن كانوا متغلبين أو في الساقة، فإنه لم يخرج عليه ولم يعنف ولم يغلط في خطابه معه، وإنما أثبت له هذه الإمرة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا. ثم قال: قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح. فلم يمنعه ما كان عليه من الغلظة والقسوة والشدة وما أشبه من أن يخاطبه بهذه الطريقة وبهذا الرفق. ففيه النصيحة لولاة الأمر وعدم الغش لهم وعدم الإغلاظ عليهم، وإقرار الصحابة إمارة الأمراء وإن كانوا متغلبين أو فساقا. في إظهار الأدلة التي توثق كلام الناصح زيادة في التثبت، خاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل العامة والأمور الهامة، فيه جواز بيان قوة التثبت في الرواية بكلام علمي. ودليل في الحديث آخر يدل على أن القلب هو محل العقل، وفيه مشروعية الخطبة عند الحاجة لموعظة أو لبيان حكم، واستحباب الابتداء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بين يدي كل خطبة أو درس، فيستهل ذلك بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. فيه بيان لفضل مكة شرفها الله، وبيان لكون حرمتها من الله تبارك وتعالى لا من الناس. فيه أن الناس لا يغيرون من حكم الله تبارك وتعالى شيئا، فهي على حالها من الحرمة. وفيه تحريم سفك الدماء لا سيما في مكة لحرمتها، فمجرد أن يتوجه الإنسان فيها بإرادة السوء والإثم فيها يعاقب العقاب الشديد ويعذب العذاب الأليم، فقد حرمها الله تبارك وتعالى ولم يحرمها الناس. فيه جواز القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح خاصة، وكان استنقاذا لها من الشرك وأهله. وفيه تحريم قطع الأشجار بمكة، وهي الأشجار التي لم يزرعها الناس. فيه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر مما لا يحل لنا أن نتابعه عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فيه الأمر بتبليغ الأحكام إلى الغائب والشاهد. قول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيد عاصيا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أحد من الصحابة، وإنما هو من كلام عمرو نفسه قاله برأيه، يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه إياه أبو شريح، ليسوغ بذلك بعثه البعوث إلى البلد الأمين لقتال عبد الله بن الزبير الذي عاد بالحرم، لأنه عاص على زعم عمرو فلا يعيده الحرم، إن الحرم لا يعيد عاصية وعنده أنه عاص، فإذا لا يعيده الحرم وإن تحصن به. والحق من أقوال أهل العلم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن الحرم يعيد من لجأ إليه، لأن الله تعالى جعله مثابة ومن دخله كان آمنا، فلا يحل قتل من لجأ إليه ولا قتاله، وإنما يضيق عليه حتى يخرج ثم ينفذ فيه ما يجب، وإن كان داخل الحرم لأنه انتهك حرمة الحرم وعرض نفسه للعقوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لقينكم وبيوتكم. قال: إلا الإذخرة. موضوع الحديث في بيان حرمة مكة وحكم الهجرة منها بعد الفتح. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت الهجرة واجبة من مكة لأن المسلم لا يتمكن أن يظهر فيها إسلامه. لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، فانقطعت الهجرة منه لأنه زال موجبها، ولكن بقي الجهاد والنية. ومن طلب الخروج إلى الجهاد فإنه يخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمره ولي الأمر بالخروج فإنه يخرج أيضا لأن الجهاد ماض. ثم بين صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض، وستبقى حراما بتحريم الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. لم يحل القتال فيها لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للنبي سوى ساعة من نهار، بضرورة تخليصها من الشرك والمشركين. ثم أكد حرمة مكة ليدل على ثبوتها واستمرارها إلى يوم القيامة، وبين ما يترتب على هذا التحريم من قطع شجرها وتنفير صيدها واحتشاش حشيشها وأخذ الضائع فيها إلا من أخذه ليعرفه دائما. التمس العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في حش الإذخر، معللا ذلك بحاجة الناس إليه في الوقود وتسقيف البيوت، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإذخر بكسر الهمزة والذال والخاء المعجمتين نبت معروف وطيب الرائحة، وأصله ماض في الأرض، خضبانه دقاق كثير في أرض الحجاز، كانوا يجعلونه على سقوف البيوت، فيجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل حتى لا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، هو يشبه الحلفاء المعروفة، فاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة دار أمان وأمن وإيمان لا يرجع إليها الكفر أبدا، ولا تشرع الهجرة منها، فقد صارت دار إسلام بعد الإسلام. في الحديث معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلام نبوته حيث وقع ما أخبر به، وسيكون ذلك إن شاء الله إلى قيام الساعة بإذن الله، في حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ الأحكام في مناسباتها، وفيه الحض على الجهاد وإحسان النية، فيه وجوب المبادرة بالإسراع إلى قتال العدو عند طلب ولي الأمر لذلك، وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة لا يبطله جائر أو كافر حتى يكون الدين كله لله. فيه تحريم أذية الطيور والحيوان في مكة، وأن اللقطة بمكة لا تحل ولو بعد حين، بل لا بد من التعريف والإنشاد وتبقى لصاحبها. فيه جواز قطع هذا النوع من الشجر لإصلاح المعيشة، فقد استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز التخصيص من العموم أو الاستثناء في الكلام، وفيه بيان ليسر هذه الشريعة لمراعاة مصالح العباد. وفيه تنبيه الأفاضل القادة والعلماء وأن ذلك مقبول، وفيه شفاعتهم عندهم أنها مقبولة أيضا، إلا إذا حلت حراما أو حرمت حلالا. فإن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إلا الإذخرة يا رسول الله. قال: إلا الإذخرة. أحل الله تبارك وتعالى مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه قبله. في الحديث أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها، ومنه جواز القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح خاصة، لأنه استنقاذ لها من الشرك وأهله. والقاعدة كما هو معلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع فيها، يعني إذا كان الإنسان مضطرا لأكل الميتة فإنه يأكل ما يقيم أودة ويحفظ عليه حياته، يعني لا أن يأخذ من لحم الميتة متوسعا فيجعل هذا للسلق وهذا للشيء وهذا للطبخ إلى غير ذلك، وإنما يأخذ بقدر ما تستمر به الحياة، فالضرورة تقدر بقدرها والتوسع فيها بعد ذلك لا يجوز. اتفق العلماء على تحريم قطع شجر الحرم الذي لم يزرعه الإنسان، هذا متفق عليه. اتفقوا على استثناء الإذخر وما أنبته الناس من زروع وثمار، واختلفوا في إقامة الحدود والقصاص في حق من لجأ إلى الحرم. والمختار الذي عليه جماهير التابعين وعليه أهل الفقه والحديث أن من فعل ذلك يعالج ويضيق عليه حتى يخرج من الحرم، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ولقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا. والذين يحتجون بعد ذلك بالعمومات فإن هذا التخصيص وهذا الاستثناء حجة عليهم، فلا يجوز أن يقع القتال في مكة، وإنما يضيق على من عاد بالحرم أو لجأ إليه حتى يخرج منه، ثم بعد ذلك يقام فيه حكم الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم أن يعفو عنا أجمعين، وأن يرحمنا، إنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم وهو الرحمن الرحيم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى يعافينا وإياكم من كل داء وسوء، وأن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. هذا الحديث موضوعه في بيان جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا. فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بغير قطع، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا بغير شق. تقدم الكلام عما يتعلق بالأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة وسئل، فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. خطب بعرفات فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع. ومن أجل ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يعد سكوته عن القطع في خطبة عرفات نسخا للحديث الأول، أو يكون من باب حمل المطلق على المقيد ويعتبر من إحالة المكلفين على ما ورد في النص الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في حجة الوداع خطب الناس في المسجد، فبين لهم أحكام المناسك ووعظهم وذكرهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وأحرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة. كان قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما قال مما يتعلق بعدم وجود النعلين: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا كان في المدينة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة خطب الناس بعرفات كما في هذا الحديث: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين أسفل من الكعبين. فهل هذا ناسخ للذي قبله، أو هو من باب حمل المطلق كما هنا على المقيد الذي ذكره في المدينة من قطع الخفين أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فأحال على كفارة اليمين، أحال على كفارة اليمين، كما أنه قد ورد تقييد الرقبة بالإيمان في قتل الخطأ، ولم يقيد في آية الظهار التي في المجادلة، ولا في حديث من وقع على امرأته في نهار رمضان. وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد، فهل يكون هذا من هذا القبيل؟ يعني ما معنى نحن من عدم ذكر القطع للخفين أسفل من الكعبين؟ وحمل المطلق على المقيد يكون في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أقوام قالوا بحمل المطلق على المقيد فيما يخص أهل البدع، وهذا كما هو معلوم مما رده أهل العلم، وقالوا بل يحمل المطلق على المقيد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكروا أيضا ما يتعلق باللازم، بلازم القول، فقالوا لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول، قالوا إلا إذا التزمه صاحبه. وأعملوا هذه القاعدة في كثير من نصوص أهل البدع لكي يبرئوهم مما تلبسوا به من البدع، وقالوا لازم القول ليس بقول. نعم هذا حق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، ذكر رحمه الله تعالى أن الرجل إذا كان معروفا بالبدعة فلا يقال في كلامه يحمل المطلق على المقيد، ولا يقال في كلامه إننا لا نأخذ بلازم قوله. قال إذا كان معروفا بالبدعة، يعني كان جهميا جلدا وأتى بنص يدل لازمه على أنه يؤول صفة من الصفات، فلا يقال حينئذ وهو معروف بالبدعة وهي من مشربه، لا يقال لازم القول ليس بقول، بل هذا في حق من عرفت استقامته، فيقال حينئذ لازم القول ليس بقول حتى يقر به صاحبه. وأما إذا كان من أهل البدعة فيقال لازم القول ليس بقول، فتضطرب الأمور جدا وتروج البدع بين المسلمين. هل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق ما كان في عرفات في الحديث الذي معنا، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين أسفل من الكعبين كما في الحديث الذي قبل، فالذي قبله هذا مقيد وليقطعهما أسفل من الكعبين، والذي معنا مطلق. هل يحمل أو يقال هذا من قبيل النسخ فحضر أولا ثم أباح ثانيا؟ المسألة فيها أخذ ورد بين أهل العلم، هل يسمى الخف بعد قطعه خفا أو لا يسمى خفا، وإنما هو مما انتقلت اسميته فيقال نعل أو خف مقطوع؟ كذلك فإن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإذا قلنا ببقاء التسمية فإن ذلك باعتبار ما كان، يعني بعد قطع الخف أسفل من الكعبين هل يقال له خف أو هو خف مقطوع أو صار من جنس النعلين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وإطلاق الخف ينبغي أن يكون بعد ذلك مقيدا بالقطع، فهو خف مقطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه لمن لم يجد النعلين أسفل من الكعبين. حمل المطلق على المقيد هنا أولى، ولا يعاب من قال إنه ناسخ لما كان قبله، فهي هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء مما يتعلق بالأحكام، يعني ليست مسألة من مسائل العقيدة، فإذا تحرى المرء فيها الصواب ووصل فيها إلى أمر يقبله الشرع كان يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفات ولم يذكر القطع كان ناسخا لقوله في المدينة قبل أن يشرع في الحج صلى الله عليه وسلم. من قال هذا فلا تثريب عليه، يعني لا يقال له حينئذ إنه يتلعب بدين الله تبارك وتعالى أو ما أشبه. ومن قال بل نحمل المطلق الذي ذكره في عرفات على المقيد الذي ذكره في المدينة فهذا أولى وأحوط. ولكن من اقتنع بواحد من الوجهين على حسب الدليل وعمل به وأفتى به فإنه لا يعيب على من اقتنع بضده على حسب الدليل، يعني من قال نحمل المطلق على المقيد لا يلام، ومن قال بل نأخذ بالنسخ فهو أيضا لا يلام. وينبغي على المسلمين أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل لهم في مثل هذا سعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. السراويل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن لم يجد الإزار بدون قطع ولا شق، وهذه رخصة رخصها الله تبارك وتعالى للناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول بوجوب الشق، يعني يقول ولما لا يشق السروال حتى يجعله إزارا، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فمن أوجب الشق فقد أتى بشيء زائد عما ورد، ويعد مخطئا لإيجابه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أي للمحرم، فرخص فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل لا، بل نشق السروال حتى يصير إزارا، من قال بالشق فقد أوجب ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا الحديث موضوعه في التلبية في الحج، ولبيك معنى التلبية الإجابة، أي ألبي أمرك بالفعل، أجيبك إجابة من بعد إجابة، سمعا وطاعة لجلالك وامتثالا لأمرك. وفسره قوم بالإقامة على الطاعة أخذا من قولهم ألب بالمكان، أي لزمه وأقام فيه. فالمعنى على هذا التفسير أنا ملازم لطاعتك، مقيم عليها، لا أحيد عنها ولا أتركها. لعل المعنى الأول أوضح، أي ألبي أمرك بالفعل، لكونه أسرع مبادرة إلى الذهن، وهو إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أكمل بناء البيت، فأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، فقال يا رب كيف أؤذن ولا يسمعني أحد؟ فقال له ربه عليك الأذان وعلي البلاغ. فوقف على حجر المقام، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فيقال إنهم أجابوه من أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولكن المهم أن المعنى أن لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، والتثنية للتكرار غير المتناهي، أي أجيب دعوتك كلما دعوتني. لبيك لا شريك لك، هذا تقرير للتوحيد وتبرؤ وتنصل مما زاده المشركون الجاهليون بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كثير من أهل العلم من كسر همزة إن فتكون الجملة ابتدائية، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومنهم من فتحها أن الحمد والنعمة فتكون الجملة تعليلية، فكأنه قال لأن الحمد بجميع أنواعه وأسبابه وموجباته سواء كان من الكمالات أو النعم فهو مستحق لك دون غيرك. إن الحمد والنعمة، النعمة اسم جنس كما أن الحمد اسم جنس أيضا، لك وحدك، والملك لك ملك جميع الأكوان، والملك المطلق والملك المقيد، كل ذلك لك وحدك لا شريك لك. فانتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع أجناس الكمالات لله تبارك وتعالى دون غيره، فله الحمد المطلق، وكل هذه هو مختص بها دون غيره. ولهذا قال لا شريك لك، لبيك لبيك وسعديك، كان يأتي بها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، سعديك إني أسعدك في أمرك ونهيك وتصديق خبرك إسعادا بعد إسعاد، ومتابعة بعد متابعة، وطاعة بعد طاعة، لبيك وسعديك، والخير بيديك، أي الخير كله في يديك، كقوله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فقوله أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، قوله والرغباء إليك والعمل، أي الرغبة في الثواب وفيما عندك من الخزائن في الدنيا والآخرة كلها إليك، والعمل متوجه أنا به إليك ومقصود به أنت، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أمر الله عز وجل عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو معلم الخير وهادي البشرية إلى الصراط المستقيم، أمر الله عباده على لسان رسوله أن يأتي الحاج بتلبية الإحرام بقوله لبيك اللهم لبيك، وهي متضمنة للتوحيد، تقرر العبودية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للدخول في الإحرام. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب الطاعة لله رب العالمين في كل ما أمر به ونهى عنه، وهذا هو ما يقرره الحاج على نفسه بقوله لبيك اللهم لبيك، ابتداء بالتوحيد وانتهاء بكل طاعة. واختلف أهل العلم في حكم التلبية، فذهب قوم إلى أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، نسب الصنعاني ذلك إلى الشافعي وأحمد، والمعروف عند الحنابلة أنهم يجعلون التلبية من واجبات الحج، إذا تركها فعليه دم. التلبية واجبة يجب بتركها دم، كما حكى الماوردي عن ابن أبي هريرة، وقال إنه وجد أيضا للشافعي نصا يدل عليه، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. فالتلبية واجبة، إذا لم يلب الحاج فعليه دم، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق. وحكى ابن المنذر عن الحنفية إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم، وقال بعض أهل العلم هي ركن في الإحرام لا ينعقد بدونه، وحكاه ابن عبد البر عن المنذري وأبي حنيفة. وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة، وقول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال التلبية فرض الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الصوت بالتلبية. فإذا هذا الأمر يخرج منه الإنسان إذا ما أتى به على حسب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون البحث بعد ذلك في من ترك إما تعمدا وإما نسيانا، فهل هي واجبة أو هي ركن في الإحرام لا ينعقد الإحرام إلا به، أو يقوم مقامها كل ذكر ذكر المحرم الله تبارك وتعالى به، أو أنه يقصد الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة. يخرج الإنسان من هذا كله بأن يكون متبعا في حجه حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما ينبغي أن يكون عليه الحاج، قال فيما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. موضوع الحديث في تحريم السفر من غير محرم وفي جوازه مع المحرم أو الزوج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ولفظ امرأة نكرة يعم كل امرأة، وجملة تؤمن بالله واليوم الآخر جملة مخصصة، يعني تكون متصفة بالإيمان بالله واليوم الآخر، وقيل المراد بها المسلمة. أن تسافر أي لا يحل لها السفر هذه المسافة إلا ومعها من هو حرمة عليها، إلا ومعها حرمة، المراد بالحرمة هنا المحرم، فيدخل فيه الزوج دخول أغلبية، والمحرم الذي يحل لها السفر معه هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. فيحل للرجل أن يسافر بأمه وأخته وبنته وبنت أخته وبنت أخيه وبعمته وخالته، وهؤلاء هن المحارم السبع التي يحرمن بالنسب. وأما التحريم بالسبب فهو إما نكاح أو رضاع، فبالنكاح تحرم أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها على التأبيد، وتحرم زوجة الأب ومن له عليه ولادة من الأجداد، وكذلك زوجة الابن، فهؤلاء يحرمن بالنكاح، فيجوز للمرأة أن تسافر مع واحد من هؤلاء. ومنع الإمام مالك السفر مع ابن الزوج، قال لوجود الفساد في هذه الأزمنة، هذا على عهد مالك رحمه الله يقول: لوجود الفساد في هذه الأزمنة فمنع السفر مع ابن الزوج. وهذا الحكم في الحقيقة سار في المسلمين إلى يوم القيامة، وينبغي أن ينظر في الرجل الذي يسافر بالمرأة، فإن كان متهتكا لا يراعي حرمة فينبغي ألا تسافر معه حتى ولو كان أخا من الرضاع، لأنه متهتك لا يؤمن عليها. أما المسلم الظاهر العدالة والمستور الحال فيجوز ذلك، ولا يجوز ظن السوء بالمسلمين، يعني لا يقال لقد كثر الفساد فلا يسافر حتى بأخته من الرضاع إلى غير ذلك، فيكون قد حضر ما أباحه الله تبارك وتعالى. فإذا كان دينا صينا معروفا بالعدالة لا يتهتك، يراعي الحرمات ويحافظ عليها، فلا حرج حينئذ، فقد أباح الله تبارك وتعالى ذلك وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الرضعات على حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ بذلك العلماء استنباطا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة المسافة المشار إليها، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج، حماية للأعراض أن تستباح وللأخلاق أن تفسد، تكون المجتمع مجتمعا نظيفا سليما من الفساد ومن الوقوع في الحرام. كثير من الناس يتركون النساء يسافرن لا مسيرة يوم وليلة، وإنما مسيرة الأيام والليالي ذوات العدد، بحجة أنها لو كانت في غابة من الرجال لحافظت على نفسها، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وهذا كله مما حرمه الله تبارك وتعالى. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم المسافة التي حددها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وردت الأحاديث بمقادير مختلفة، ففي بعضها 3 أيام، وفي بعضها يومان، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها يوم، وفي بعضها ليلة. وهذه الأحاديث التي وردت فيها تلك الأزمنة منها ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم معه، ومنها ما هو في صحيح مسلم، وهي رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقل، وعند أبي داود رواية فيها التحديد ببريد، ولكنها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح ثقة إلا أن في حفظه شيئا. وعلى هذا فإن أقل ما صح به الحديث صحة يطمئن القلب إليها هو اليوم المستقل والليلة المستقلة، فلا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم باستقلال أو ليلة باستقلال إلا ومعها محرم أو زوج. قدر ذلك على حسب السير القديم 40 كيلومترا. وفي باب القصر والجمع لو نظرت إلى ما يتعلق بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو مطلق ما يقال له في العرف سفرا، فلا يشترط أن يكون محددا بالمسافة المكانية، ولكن في مطلق ما يقال له سفر. فلا يجوز لامرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع زوج أو ذي محرم. وقد مر من هو المحرم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من النساء الأمينات، وقالوا بل مع الرجال المأمونين. رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذلك الرجل: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل هل معها رفقة مأمونة أو لا. وفي عدم الاستفصال دليل على أن هذه الآراء التي تقول إن المرأة إذا وجدت الرفقة المأمونة من الرجال أو من النساء فلها أن تحج وحدها أو أن تعتمر وحدها أو أن تسافر وحدها، في عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذه الآراء مخالفة للنص، وعلى المسلم أن يماشي النص وألا يخالف النص إلى آراء الناس مهما بلغوا من العلم. والنص صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: امرأتي خرجت حاج، وكانت الرفقة مأمونة بلا خلاف لأنهم في الجملة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعدالتهم معروفة وبعدهم عن المآثم مشهود بها، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فتخلف للخروج إلى الجهاد في سبيل الله، قال انطلق فحج مع امرأتك صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. فإذا لا تترك المرأة بحجة أن الرفقة مأمونة من النساء الصالحات أو من الرجال المأمونين إلى غير ذلك، وتكون غير مستطيعة إذا لم تجد معها في حجها أو في عمرتها محرما أو زوجا يخرج بها، فتكون داخلة في عدم الاستطاعة ولا شيء عليه مهما بلغ المال عندها. ربما استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت فتطوف به لا تخاف إلا الله. قد يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث فيقول إن المرأة تخرج وقد ذكر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم من الحيرة حتى تأتي هذا البيت فتطوف به لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. الحديث عند البخاري في الصحيح، فما الجواب؟ الجواب هذا إخبار عن أمر يقع، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إباحة سفر المرأة وحدها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اضطراب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، فهل في هذا إباحة؟ إنما هو إخبار عن أمر سيقع وهو من علامات ودلائل النبوة، لا أنه أباح ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فيأخذ من هذا الحديث أن وجود الزوج أو المحرم تحريما مؤبدا شرط في وجوب الحج على المرأة، وأنها إذا لم تجد محرما وكانت واجدة للنفقة فإنه لا يجوز لها أن تحج، بل يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها فريضة الحج في هذه الحال. هذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس، سواء كانت المرأة فتية أو عجوزة، لعموم الحديث الوارد بالنهي، ولأنه كما قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة، فلا يقال إنها كبيرة قد بلغت من الكبر كذا وكذا كما يشترط الآن في عدم اشتراط المحرم عند السفر إلى الحج، أنها إذا كانت قد بلغت سن كذا فلا حرج عليه في أن تخرج مع الرفقة المأمونة أو غير المأمونة ما دام قد تجاوزت السن المطلوبة. وهذا أمر عجيب، لأن المرأة قد تشتهى وهي كبيرة في السن كما تشتهى وهي صغيرة، ولكل ساقطة لاقطة كما يقول. فإذا مثل هذه الأمور ينبغي الالتزام فيها بالشرع الذي بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، يؤخذ التحريم، تحريم سفر المرأة بدون محرم ولو كانت مع رفقة مأمونة، لأن هذه الجملة لا تتناول الكراهة وإنما تتناول التحريم. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، يقول أحد إن هذا على سبيل الكراهة وهو يقول لا يحل، أو يكون على سبيل التحريم؟ فإذا لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولو كانت مع رفقة مأمون، لأن الله تبارك وتعالى شرع هذه الأحكام وأمثالها ليترتب على ذلك نزاهة ونظافة وطهارة وعفاف المجتمع المسلم، حماية للمسلمين من أسباب الوقوع فيما حرم الله عز وجل. بعض الناس يتحايل فيقوم بما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة، عقد لا يقصد منه العقدة الزوجية، يفعله بعض الناس إذا كانت المرأة ليس معها محرم، تستدعي رجلا وتعطيه أجرة ويعقد عليها هذا العقد ثم يحج بها، فإذا انتهى الحج طلاقها، فيحاولون الوصول إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما حرمه الرسول، فيأتي بهذا العقد على هذا النحو، لا يقصد نكاحا، ولكن ما دام لا يقصد نكاحا فهو زوج من ورق، زوج على ورق، ولكن يقولون هو يحج بها فإذا انتهى الحج طلقها. هذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه إباحة السفر بالمرأة ولا التوارث بينهما إن قدر موته أو موتها وهي أجنبية عنه، لأنه إذا كان العقد باطلا فلم ينعقد شيء وهي أجنبية عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي ما يجب بسبب ترك واجب في الحج أو فعل محظور في الإحرام، والفدية بمعنى البدل عما نقص من المناسك، سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاثا؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. الحديث في بيان مشروعية الفدية لمن اضطر إلى فعل شيء من محظورات الإحرام، فموضوعه فدية حلق المحرم رأسه. وقوله عن عبد الله بن معقل هو كوفي ثقة توفي 83، قال جلست إلى كعب بن عجرة المدني الأنصاري، وأبو محمد صحابي مشهور مات بعد 50 وله 79 سنة، روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، إخراج البدل عما نقص من المناسك، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حملني أهلي ونقلوني، وكان ذلك في غزوة الحديبية. قال والقمل يتناثر على وجهي، قمل حشرة معروفة تنتشر في البدن، والقمل يتناثر على وجهي رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، قد وجدوا العنت رضي الله عنهم وبذلوا أنفسهم وأعمارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. قال والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أرى يعني أظن، والوجع المرض والألم، وبلغ انتهى، أي ما كنت أظن الوجع انتهى بك إلى ما أرى، أي إلى ما أشاهد من الضر الذي أصابه. والجهد بفتح الجيم المشقة، أتجد أي أتحصل شاة وهي واحدة من الغنم، من ذكر أو أنثى، من ضأن أو معز. والمساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد من النفقة ما يكفي عائلته وما يكفيه. ونصف الصاع، الصاع النبوي وزنه 400 و2000 من الجرامات من البر الجيد، وقد يكون أقل من ذلك على حسب التحديد. والفرق بفتح الفاء والراء مكيال يسع 3 آصع نبوية، يبلغ 16 رطلا، يهدي شاة يذبحها هديا يتصدق به. أخبر عبد الله بن معقل وهو أحد التابعين أنه جلس إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه يسأله عن آية الفدية، عن معناها وسبب نزولها، وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين له كعب رضي الله عنه سبب النزول، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فرق لحاله وقال ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ الذي أراه. فأنزل الله آية الفدية بالتخيير بين الصيام والصدقة والنسك، وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، والصدقة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين يعطي نصف صاع، وأن النسك يكون شاة يذبحها ويتصدق بها. في هذا الحديث جلوس للمذاكرة وطلب العلم، وفيه سؤال أهل العلم ممن لا يعلم، فيه فقه كعب ابن عجرة رضي الله عنه مع بيان شيء من فضائله وأنه من خيرة الصحابة رضي الله عنه، وفيه الاعتناء بسبب النزول وما يترتب عليه من الأحكام، وتحريم حلق الشعر للمحرم، وجواز حلق الرأس لأذى به مع وجوب الفدية، وأن الإمام يستحب له تفقد أتباعه وأصحابه وإرشادهم إلى ما يحتاجون، وأن المفتي ينبغي له أن يسأل المستفتي عما يستطيعه من واجبات الكفارة، وكفارة الحلق ذبح شاة، ف فإن لم تكن فصيام 3 أيام، فإن لم يستطع فإطعام 6 مساكين، لكل واحد منهم نصف صاع. الشاة تكون هديا تذبح وتوزع على المساكين. في الحديث تفسير للآية، والنبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن بحكمه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل للقاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. والآية نزلت كما قال كعب لسبب خاص، ولكن العبرة بعمومها لا بخصوص السبب، لقول كعب: نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. في الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه في مقام التعليم، فقال: والقمل يتناثر على وجهي، فصرح بهذا وهو مما يستحيى منه ولكن من أجل التعليم. في الحديث بيان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه، ولذلك لم يعلم حال كعب قبل مجيئه إليه، مع أنه كان معه، كان مسافرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعلم حاله حتى حمل إليه، حمله قومه حتى كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الفدية تكون على الترتيب أو على التخيير؟ المختار أن ظاهر الآية والروايات كل ذلك يفيد التخيير، وأو هنا للتخيير. ومن أصرح الروايات ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاه. فهذا صريح في التخيير. فهل الفدية تكون عليه أو لا؟ الظاهر من الآية ومن الروايات هو التخيير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة، يعني احترامها وتعظيمها، وذلك مستمد من البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس ليأمه من أراد الحج والعمرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة مكة إما على التعاقب بين الحروف مكة وبكة، وإما أنه على سبيل الاستقلال في التسمية، فهي بكة قالوا لأنها تبك أي تقطع أعناق الغزاة ومن طلب السوء فيها، فقيل لها بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما زال البيت معظما مكرما منذ بني حتى ينقض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يذهب الإيمان. فما دام الدين قائما فقد جعل الله تبارك وتعالى الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. ورث العرب في جاهليتهم تعظيم البيت من دين إبراهيم وإسماعيل، وجاءوا إلى البيت من جميع الأقطار في الجزيرة ومما وراءها. ولما جاء الإسلام العظيم زاد مكة والبيت الحرام تعظيما، وجعله الله تبارك وتعالى بلدا آمنا يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم، بل صيوده وأشجاره آمنة، لا ينفر صيده ولا يقطع شجره، وليس هذا إلا لهذا البلد الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. والحديث في بيان حرمة مكة. وأبو شريح وخويلد بن صخر بن عبد العزة بن معاوية الخزاعي العدوي الكعبي أسلم يوم الفتح، وكان يحمل لواء لبني كعب يومئذ. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن مسعود، وروى عن بعض التابعين، وتوفي سنة 98 روى له الجماعة. وعمرو بن سعيد بن العاص والمعروف بالأشدق ليس من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، كان متشدقا فاسقا متكبرا جبارا، له مع خلفاء بني أمية حوادث انتهت بقتله سنة 69 على يد عبد الملك بن مروان. موضوع الحديث في بيان حرمة مكة. يبعث البعوث يرسل الجيوش المجهزة للقتال من المدينة إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال أذن لي أيها الأمير، أي رخص لي والأمير الوالي لأمر الناس، أن أحدثك قولا أي حديثا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح في صباح اليوم الثاني من فتح مكة، حمد الله وأثنى عليه وصفاه بصفات الكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل خيراته، حمد الله وأثنى عليه وكرر صفات الحمد، وكان ذلك الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة يعني جميع الحرم حرمها، جعلها ذات حرمة وتعظيم، إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، يعني لم يكن تحريمها من قبل الناس حتى يمكن انتهاكه أو تغييره، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يريق في مكة دما أو يقتل فيها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرها، وإن ترخص أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل ما وقع من القتال في الفتح رخصة فيقاتل في مكة، فقولوا أي ردوا عليه احتجاجه بقولكم إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، يرخص له في القتال ولم يرخص لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، أي وقتا من النهار وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ثم عادت ورجعت كحرمتها كتعظيمها بتحريم القتال فيها وقطع الشجر، ثم عادت الحرمة إليها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، فليوصل قولي هذا الحاضر الذي سمعه للذي لم يحضر ولم يسمع قولي. ولذلك رد عليه فقال أنا أعلم بذلك منك، أنا أوسع علما منك لحكم بعث البعوث إلى مكة للقتال، هو يريد أن ينهى عن بعث البعوث للقتال في مكة، فقال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد أي لا يجير ولا يعصم عاصيا خارجا عن الطاعة، ولا فارا بدم أي هاربا بدم أي قاتلا هرب إلى الحرم، ولا فارا بخربة أي بتهمة أو خيانة. كان معاوية رضي الله عنه قد أخذ البيعة ليزيد وبايعه الناس على ذلك، وتخلف عن البيعة ليزيد نفر منهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. لما تولى يزيد بعد أبيه اعتصم عبد الله ابن الزبير بالحرم في مكة، أمر يزيد عامله على المدينة عمرو ابن سعيد بن العاص الأشدق أن يجهز الجيوش من المدينة النبوية لمحاربة عبد الله بن الزبير في مكة ليقاتلوه أو ليبايع. لما أراد عمرو بن سعيد أن يبعث جيشا إلى مكة جاءه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه لينصحه حتى ينثني عن ذلك، ولكون المنصوح كبيرا في نفسه ولحرص أبي شريح أن يقبل ما يبلغه إياه تلطف معه في الخطاب حكمة منه ورشدا، وليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة. استأذنه أن يحدثه بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في اليوم الثاني من الفتح، مؤكدا له صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه، وهو واثق من صدقه، سمعته أذناه ووعاه قلبه بدون غفلة أو خطأ في الفهم أو نسيان في الحفظ، بل أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به فلم يسمعه من وراء حجاب، ورؤية المتكلم حين كلامه أبلغ من إدراك كلامه ووعيه من غير رؤية. أذن له عمرو بن سعيد في الكلام، عمرو بن سعيد بن العاص. قال أبو شريح: إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه كعادته في خطبه، ثم بين حرمة مكة وأن حرمتها بشرع الله تبارك وتعالى لا بتحريم الناس، وأن من حرمتها تحريم القتال فيها وقطع الأشجار، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو أن يقطع بها شجرا. واحتج بما احتج به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه إن احتج أحد على جواز القتال في مكة بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من القتال يوم الفتح، فقولوا له: لست كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي له الحكم، أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، ومع هذا فلم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الإذن العام المطلق، وإنما أذن له في ساعة من النهار دعت إليها الضرورة لتخليص مكة من الشرك وأهله حتى تكون دار إسلام، ثم عادت الحرمة بعد تلك الساعة إلى ما كانت عليه من قبل، وصارت حراما بحرمة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. والعظم هذه الحرمة وأهميتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر أن يبلغ ذلك لمن لم يحضر. كان أبو شريح ممن حضر، فلزمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عمرو بن سعيد الأجدق بذلك، ولكن عمرا منعه كبره أن ينقاد للحق، فرد على أبي شريح بدعوى كاذبة وقال: أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يجير عاصية، وهو يقصد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فهو يقول إنه عاص ويقاتل ولو في الحرم، وقد وقع القتال في الحرم، بل قتل ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيه، وضربت الكعبة بالمجانيق كما فعل الحجاج بعد ذلك، فنصب المجانيق على رؤوس الجبال وكانت تلقي بالحجارة، وأصيبت الكعبة ببعض ذلك، والله المستعان. لما تولى عبد الملك ولى الأشدق دمشق حين خرج في غزوة، فتحصن بها وأخذ أموال بيت المال وغدر بعبد الملك، فلما علم بذلك عبد الملك كر راجعا محاصرا دمشق، وخادع عمرا حتى تمكن منه فقتله وهزم جيشه، فسلط عليه كما سلط هو قبل على أهل الحرم. في الحديث فضيلة لأبي شريح لملازمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نفذ الوصية وبلغ الحق، فواجه عمرو بن سعيد دون خشية منه ولكن بتلطف وحسن أدب، فسلك مسلك العلماء الحكماء. في الحديث حسن الأدب في مخاطبة الكبار وبخاصة ولاة الأمور ليكون أبلغ في الوعظ، فتلطف معه جدا واستأذنه وأكد أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يتكلم به إلى غير ذلك مما مر. فيه النصيحة لولاة الأمور وعدم الغش لهم وعدم الإغلاط عليهم، بل يترفق بهم عند النصح، ويكون ذلك بين الناصح والمنصوح، لا أن يكون على الملأ ولا أن يكون بغلظة، فإنه أدعى للقبول. فيه إقرار الصحابة بإمارة الأمراء وإن كانوا متغلبين أو في الساقة، فإنه لم يخرج عليه ولم يعنف ولم يغلط في خطابه معه، وإنما أثبت له هذه الإمرة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا. ثم قال: قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، فلم يمنعه ما كان عليه من الغلظة والقسوة والشدة وما أشبه من أن يخاطبه بهذه الطريقة وبهذا الرفق. ففيه النصيحة لولاة الأمر وعدم الغش لهم وعدم الإغلاظ عليه، وإقرار الصحابة إمارة الأمراء وإن كانوا متغلبين أو فساقا. فيه إظهار الأدلة التي توثق كلام الناصح زيادة في التثبت، خاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل العامة والأمور الهامة. فيه جواز بيان قوة التثبت في الرواية بكلام علمي، ودليل في الحديث آخر يدل على أن القلب هو محل العقل، وفيه مشروعية الخطبة عند الحاجة لموعظة أو لبيان حكم، واستحباب الابتداء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بين يدي كل خطبة أو درس، فيستهل ذلك بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. فيه بيان لفضل مكة شرفها الله، وبيان لكون حرمتها من الله تبارك وتعالى لا من الناس. فيه أن الناس لا يغيرون من حكم الله تبارك وتعالى شيئا، فهي على حالها من الحرمة. وفيه تحريم سفك الدماء لا سيما في مكة لحرمتها، فمجرد أن يتوجه الإنسان فيها بإرادة السوء والإثم فيها يعاقب العقاب الشديد ويعذب العذاب الأليم، فقد حرمها الله تبارك وتعالى ولم يحرمها الناس. فيه جواز القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح خاصة، وكان استنقاذا لها من الشرك وأهله. وفيه تحريم قطع الأشجار بمكة، وهي الأشجار التي لم يزرعها الناس. فيه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر مما لا يحل لنا أن نتابعه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيه الأمر بتبليغ الأحكام إلى الغائب والشاهد. قول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيد عاصيا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أحد من الصحابة، وإنما هو من كلام عمرو نفسه قاله برأيه، يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه إياه أبو شريح، ليسوغ بذلك بعثه البعوث إلى البلد الأمين لقتال عبد الله بن الزبير الذي عاد بالحرم، لأنه عاص على زعم عمرو فلا يعيده الحرم، إن الحرم لا يعيد عاصية، وعنده أنه عاص فإذا لا يعيده الحرم وإن تحصن به. والحق من أقوال أهل العلم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن الحرم يعيد من لجأ إليه، لأن الله تعالى جعله مثابة ومن دخله كان آمنا، فلا يحل قتل من لجأ إليه ولا قتاله، وإنما يضيق عليه حتى يخرج ثم ينفذ فيه ما يجب، وإن كان داخل الحرم لأنه انتهك حرمة الحرم وعرض نفسه للعقوب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لقينكم وبيوتكم. قال: إلا الإذخرة. موضوع الحديث في بيان حرمة مكة وحكم الهجرة منها بعد الفتح. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت الهجرة واجبة من مكة لأن المسلم لا يتمكن أن يظهر فيها إسلامه. لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، فانقطعت الهجرة منه لأنه زال موجبها، ولكن بقي الجهاد والنية. ومن طلب الخروج إلى الجهاد فإنه يخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمره ولي الأمر بالخروج فإنه يخرج أيضا لأن الجهاد ماض. ثم بين صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض، وستبقى حراما بتحريم الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، لم يحل القتال فيها لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا للنبي سوى ساعة من نهار لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين. ثم أكد حرمة مكة ليدل على ثبوتها واستمرارها إلى يوم القيامة، وبين ما يترتب على هذا التحريم من قطع شجرها وتنفير صيدها واحتشاش حشيشها وأخذ الضائع فيها إلا من أخذه ليعرفه دائما. التمس العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في حش الإذخر، معللا ذلك بحاجة الناس إليه في الوقود وتسقيف البيوت، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإذخر بكسر الهمزة والذال والخاء المعجمتين نبت معروف وطيب الرائحة، وأصله ماض في الأرض، خضبانه دقاق كثير في أرض الحجاز، كانوا يجعلونه على سقوف البيوت، فيجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل حتى لا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، هو يشبه الحلفاء المعروفة، فاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة دار أمان وأمن وإيمان، لا يرجع إليها الكفر أبدا، ولا تشرع الهجرة منها، فقد صارت دار إسلام بعد الإسلام. في الحديث معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلام نبوته، حيث وقع ما أخبر به، وسيكون ذلك إن شاء الله إلى قيام الساعة بإذن الله، في حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ الأحكام في مناسباتها، وفيه الحض على الجهاد وإحسان النية، فيه وجوب المبادرة بالإسراع إلى قتال العدو عند طلب ولي الأمر لذلك، وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة لا يبطله جائر أو كافر حتى يكون الدين كله لله. فيه تحريم أذية الطيور والحيوان في مكة، وأن اللقطة بمكة لا تحل ولو بعد حين، بل لا بد من التعريف والإنشاد وتبقى لصاحبها. فيه جواز قطع هذا النوع من الشجر لإصلاح المعيشة، فقد استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز التخصيص من العموم أو الاستثناء في الكلام، وفيه بيان ليسر هذه الشريعة لمراعاة مصالح العباد، وفيه تنبيه الأفاضل القادة والعلماء وأن ذلك مقبول، وفيه شفاعتهم عندهم وأنها مقبولة أيضا، إلا إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا، فإن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إلا الإذخر يا رسول الله، قال: إلا الإذخر. أحل الله تبارك وتعالى مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه قبله. في الحديث أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها، ومنه جواز القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح خاصة، لأنه استنقاذ لها من الشرك وأهله، والقاعدة كما هو معلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع فيها، يعني إذا كان الإنسان مضطرا لأكل الميتة فإنه يأكل ما يقيم أودة ويحفظ عليه حياته، يعني لا أن يأخذ من لحم الميتة متوسعا فيجعل هذا للسلق وهذا للشيء وهذا للطبخ إلى غير ذلك، وإنما يأخذ بقدر ما تستمر به الحياة، فالضرورة تقدر بقدرها والتوسع فيها بعد ذلك لا يجوز. اتفق العلماء على تحريم قطع شجر الحرم الذي لم يزرعه الإنسان، هذا متفق عليه. اتفقوا على استثناء الإذخر وما أنبته الناس من زروع وثمار، واختلفوا في إقامة الحدود والقصاص في حق من لجأ إلى الحرم. والمختار الذي عليه جماهير التابعين وعليه أهل الفقه والحديث أن من فعل ذلك يعالج ويضيق عليه حتى يخرج من الحرم، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ولقوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. والذين يحتجون بعد ذلك بالعمومات فإن هذا التخصيص وهذا الاستثناء حجة عليهم، فلا يجوز أن يقع القتال في مكة، وإنما يضيق على من عاد بالحرم أو لجأ إليه حتى يخرج منه، ثم بعد ذلك يقام فيه حكم الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم أن يعفو عنا أجمعين وأن يرحمنا، إنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم وهو الرحمن الرحيم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعافينا وإياكم من كل داء وسوء، وأن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.